يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذا اللقاء مع إخواني وأبنائي في هذه الإقامة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليها والساكنين فيها لما يحبه ويرضاه. ونحن في هذا الشهر المبارك بأيامه ولياليه الذي جعله الله تبارك وتعالى شهرا للخيرات ولأنواع البركات، فضائله جمة وبركاته كثيرة ووظائفه متعددة. يكفي في فضله أن الله جل وعلا اصطفاه من دون سائر الشهور ليكون الشهر الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزل فيه هذا الكتاب وقال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية من سورة الإسراء، وسورة الإسراء سورة مكية، وطبيعة السور المكية معلومة لديكم أنها السور أو الآيات التي ركزت على غرس العقيدة الحمد لله يهديكم الله سبحانه على غرس العقيدة في قلوب المؤمنين الأولين، في قلوب السابقين الأولين من المهاجرين وهذا قبل أن يضاف إليهم الأنصار. راكم حاطين منازل ما انتبهش، ما تعرفش تنبهني. الله يهديك. لازم تأدي الدور تاعك كما ينبغي. أيوه، وإلا نجيب صديقي يقعد هنا. قلت طبيعة هذه الآيات هي تناولها ومعالجتها لمسائل الإيمان والعقيدة، فيها تربية للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأي تربية؟ التربية التي لم يعرف لها نظير في بني آدم جميعاً، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين، وأتباعه وأصحابه تبع له، تبع له في هذا الفضل، فهم خير أصحاب لنبي من الأنبياء. وما من نبي أو رسول إلا والله جل وعلا اختار له طائفة ممن يؤازره ويناصره ويصاحبه. عيسى عليه السلام اختار له الحواريين، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار له هذه الجماعة الطيبة المؤمنة من أصحابه الأجلاء الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه وزكاهم نبيه عليه الصلاة والسلام تزكية بليغة، حتى أصبح من مسائل الاعتقاد حسن الاعتقاد في أصحاب رسول الله، وأن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة يتميزون به عن طوائف من أهل البدع والأهواء كالرافضة والنواصب. هؤلاء ما حققوا العقيدة السليمة في الصحابة، أصحاب أهواء وابتداع في هذا الأصل من أصول المعتقد، ولهذا أثرت هذه التربية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثيرا بليغا، وتركت فيهم الأثر الطيب. هذه الآية التي فيها بيان لفضل هذا الكتاب، أنه كتاب هداية، وأنه يهدي، والهداية بمعنى الإرشاد، الإرشاد لما فيه صلاح العباد في معادهم وفي معاشهم، أي في الدنيا والآخرة. بل إن صلاح العباد متوقف بمدى اتباعهم لما جاء في هذا الكتاب، بقدر هذا الاتباع وهذا الاستهداء بقدر ما يكون أو ما تكون النجاة ويكون الفوز وتكون السعادة في الدنيا والآخرة. السعيد في الدنيا هو من عاش فيها مؤمنا يعمل الصالحات، لقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله جل وعلا وعد، ووعده حق، أن يحييه الله جل وعلا في هذه الدنيا، في هذه العاجلة، الحياة الطيبة. والحياة الطيبة ليس من شرطها أن تكون بأموال طائلة أو بقوة أو بجاه أو بشيء من هذه الأمور التي يتنافس عليها أهل الدنيا وقد يتقاتلون من أجلها، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. سعادة فيها وطيب العيش فيها يكون بالإيمان والعمل الصالح. الإيمان الذي به سعادة القلوب وصلاحها، والقلوب إذا صلحت صلح الإنسان وصلح ما حوله وما يحيط به. بصلاحه صلاح لأهله وزوجه، صلاح لذريته، صلاح لجيرانه، لأن مثل هذه الأمور تنتشر في الناس، والصالح داعي للصلاح. الصالح من هذه الأمة وظيفته الحقيقية أنه مصلح، الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. هذا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الغربة، الغربة الثانية التي ستكون في هذه الأمة، وهذه فيها دلالة على نبوة هذا النبي. وهذا الحديث يعتبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن شيء في المستقبل وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لما قال: بدأ الإسلام غريبا، بدأ غريبا بين الناس، الناس تنكروا له وأنكروا على صاحب هذه الرسالة وكذبوه وطعنوا فيه ووصفوه بأقبح الأوصاف، وصفوه بأنه شاعر وبأنه مجنون وبأنه صابئ وبأنه وبأنه. ولهذا لا يستوحش صاحب الحق والداعي إلى الحق إذا طعن فيه، لا يستوحش ولا يحزن إذا علم أن خير البشر طعن فيه، الأنبياء والمرسلون سيد الأنبياء والمرسلين، طعن فيه وتكلم فيه، بل تكلم في رب العالمين جل وعلا. اليهود طعنت فيه، في الله جل وعلا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، نسبوا إليه البنات جل وعلا، وصفوه بأقبح الأوصاف، وهو رب العالمين، فكيف بالعبد الضعيف لا يتطاول عليه ولا يطعن في عرضه؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يبتلينا الله جل وعلا، يبتلينا بالشر والخير ليعلم الصادق منا والكاذب، ليميز بين الخبيث والطيب. الخبيث لا يصبر، الخبيث يجزع، يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. المؤمن الصابر يحتسب في كل ما يصيبه من خير أو شر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق المؤمن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. عجب، تعجب من حاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التعجب لما في حال هذا المؤمن من الخير ومن البركة في كل أحواله. هو في خير وعلى خير، إذا أصابه شر صبر، صبر. ومن هذه الآية الكريمة يتميز كذلك المؤمن الذي اهتدى بهداية القرآن، وهداه القرآن للتي هي أقوم من غيره، من غيره، من الدعي، من الغير مؤمن بهذا الكتاب، من المنافق، وهكذا، من الغافل الجاهل. الغافل الجاهل لا يمكنه أن يستهدي بما في هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه، وأنزله على هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، ليخرجهم من الظلمات إلى النور. كيف يخرجهم؟ يخرجهم بهذه الهداية، بهذه الهداية، فيسلك الطريق السوي. ولهذا قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله عند قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال أي أعدل وأعلى، يعني أعدل الطرق. فقوله تبارك وتعالى يهدي للتي هي أقوم، قال أي أعدل وأعلى. أعدل وأعلى في باب العقائد، وفي باب الأعمال، وفي باب أي الأحكام، وفي باب الأخلاق. قال فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل، كان أكمل الناس. الذي يدعو، الذي اهتدى بما يدعو إليه هذا الكتاب كان عند الله، لأن الأكمل هنا نسبي، عند من؟ عند الناس؟ لا، ربما يكون عند الناس من أسوأ الناس وأقبحهم وأنقصهم، ربما يعيرونه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الميزان العدل والميزان الحقيقي هو ميزان الشرع، ولهذا هذا الميزان هو المعتبر عند الله تبارك وتعالى، لا ميزان البشر الخاضع لأهوائهم ونزواتهم وميولاتهم، هذا لا اعتبار فيه. ولهذا في هذا المقام قال النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من المظهرية الجوفاء ويدعونا بدعوة هذا الكتاب، أنه قال في رجل مر على الصحابة قال رب أشعث أخبر، يعني مر عليك أشعث ما هوش مسرح شعره وأغبر عليها أثر الغبار، بلك حمال كان يحمل أكياس الإسمنت مثلا أو يخدم في الورشات مغبر هكذا، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، يعني هذا ولي من أولياء الله. تفهمون معنى لو أقسم على الله لا أبره؟ ها؟ تقول يشرح لي وش معنى لو أقسم على الله لا أبره؟ ها؟ لو؟ لا لا، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا لاستجاب الله، قال لو أقسم أو كي القسم. اذكرنا المعنى اللي تدخل من خلال القسم، ها؟ أحسن أحسن، لو أقسم على الله قال والله لا تعطيني لا أعطاه الله جل وعلا ولا يحنث، لما لمقامه عند الله، لمقامه عند الله، الله عز وجل وعد قال ولئن سألني لأعطينه، لما يصل العبد المؤمن إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه، هذا الميزان عند الله تبارك وتعالى. هذا الرجل سائر على هداية القرآن، ومن اهتدى بهذا الكتاب وسار على وفق هدايته سيحقق هذه الدرجة ويصل هذه المرتبة التي هي القضية، ليست في من اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم بالرسالات، هؤلاء هم أصفى الأصفياء عند الله، ولكن هناك مرتبة كسبية ما هيش اختيارية، يختار الله جل وعلا لها من شاء من عباده، يختار من شاء إليها من عباده، الأنبياء اصطفاهم الله واختارهم، الصحابة اصطفاهم الله واختارهم، الأولياء بلغوا هذه الدرجة ونالوا هذه المرتبة بكسبهم باجتهادهم بعد توفيق الله جل وعلا لهم. فهذه يقال أنها مرتبة كسبية، وإذا وصل لهذه الدرجة يعني في هذا الباب يصبح في زمرة هؤلاء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وهذا ضمن الصالحين أو ضمن الصديقين، كلاهما لهذه الدرجة. فقال الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره، في جميع أموره. ولهذا الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، محمد الأمين صاحب أضواء البيان، يعني عند هذه الآية الكريمة ذكر مبحثا طويلا في هذا الأمر، أن القرآن يهدي للتي هي أقوى، واختار مسألة فقط رد من خلالها على جماعة التغريب والعلمنة الذين يطعنون في بعض الأحكام كحكم تعدد الزواج في الإسلام، وبين بالأدلة والحجج أن هداية القرآن هي الأقوى في مسألة تعدد الزوجات، لأنه من الأحكام القرآنية: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذا حكم من الأحكام الربانية وهداية من هداية القرآن، وبالتالي هو أقوم طريق في هذا الباب، أقوم طريق في الزواج، والذي به تتحقق مقاصد الزواج كلها هي طريقة أو طريق القرآن، هو الزواج على شرع الله تبارك وتعالى، على أحكام الإسلام. مهما اختار الناس من طرق أخرى وأساليب مخالفة، فإنهم لن تتحقق لهم مصالحهم ولا يجدوا سعادتهم إلا في هذا الطريق، فلله الحمد والمنة. فكيف بغيرها؟ قال الشيخ السعدي: أولها في العقائد، في العقائد. وطريقة القرآن في إثبات العقيدة متميزة، متميزة، أنها جامعة لكل ما يجب أن يعتقده المؤمن، أولا في ربه بأن يحقق التوحيد الخالص. وجاءت النصوص الكثيرة وغالب النصوص في هذا الباب مبينة لهذا النوع من التوحيد، والذي قامت عليه دعوة الأنبياء جميعا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طريقة القرآن في تحقيق هذا التوحيد بالتعريف بالله جل وعلا من خلال معرفة أسمائه وصفاته، التي كلما ازداد المؤمن علما بها كلما ازداد إيمانا بالله جل وعلا من جهة، وكلما ازداد تعظيما لربه تبارك وتعالى من جهة، وكلما ازداد حبا ورغبة ورجاء فيما عند الله عز وجل، لأن الصفات صفات الله جل وعلا التي دارت عليها آيات الكتاب، قسمها أهل العلم من هذا الباب إلى نوعين: صفات جمال وصفات جلال. صفات جمال لله جل وعلا وهي كثيرة، كصفة الجمال إن الله جميل يحب الجمال، كصفة الكرم، كصفة الجود، كصفة الحلم، كصفة العفو. وقس على هذا كل الصفات التي جاءت بهذا المعنى تصنف أنها من صفات الجمال لله. وهذه الصفات الله جل وعلا اتصف بها ورغب عباده في أن يتصفوا بها، يعني أمرنا الله عز وجل بها. الله كريم يحب الكرم ويحب من عباده الكرم، والكرم يقابلها في باب الصفات والأخلاق يقابلها البخل، والبخل من أبغض الصفات عند الله، يكفيه شرا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ منه، كان يتعوذ منه: اللهم إني أعوذ بك من العجز، من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل. صفات ذميمة نسأل الله العفو والعافية. الجبان الذي لا يقوى على كثير من الطاعات والعبادات، لا يقوى على الصدع بالحق والثبات عليه والجهاد فيه، لأنه جبان، لأنه جبان. تصوروا لو أن هذه الصفة كانت هي الصفة الغالبة في أصحاب رسول الله يصلنا الإسلام، أبدا للزم هؤلاء الرجال بيوتهم وجالسوا وضاجعوا زوجاتهم وانتهى أمرهم، انتهى أمر هذا الدين في مهده وفي مدينته، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنهم كانوا أشجع الناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجعهم جميعا، كما وصفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله أشجع الناس، أشجع الناس، كما كان أكرم الناس. لا يستطيع على كرمه أحد، يجود بما عنده، يجود بما عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الصحابة لم يتربوا بالتوجيهات، يعني هداية القرآن وما فيه من الآيات وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها من الإرشادات والتوجيهات، بل كانوا يسترشدون بأفعاله وأحواله. ولهذا اختاره الله عز وجل لأن يكون هو القدوة للمؤمنين جميعا ممن عايشه أو ممن جاء بعده إلى قيام الساعة. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه من هداية القرآن للتي هي أقوى، لأننا لو اخترنا غير هذا النبي لهذا المقام لانحرفنا، يعني لمقام الاقتداء والتأسي، التأسي بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، نتأسى بغيره من صالح هذه الأمة أو من صالح عباد الله حتى لو كانوا من الأمم الأخرى، ولكن عدا النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ من أقواله ومن أحواله ونترك، يعني لا نأخذ كل شيء، نأخذ ونترك. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا نترك من أقواله ولا من أحواله التي جاءت على سبيل التشريع شيء أبدا أبدا، بل نعتقد الاعتقاد الجازم أن في مخالفته ولو في أمر واحد الفتنة لنا في الدنيا والعقوبة يوم القيامة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه من هداية القرآن للتي هي أقوم في هذا الباب، في هذا الباب. نحن ما عندنا القداسة التي كانت عند الأمم السابقة لأئمتهم ولقادتهم وزعمائهم، والقداسة هي لما تصل في اعتقادك أن تأخذ منه كل شيء، ربما تعتقد أنه لا يخطئ، ما هوش بالضرورة تصرح بلسانك وتقول أنه لا يخطئ، إمامنا لا يخطئ، ولكن قد يكون هذا بأحوالك، في كل شيء تسلم لسان حالك أن الخطأ لا يصدر منه أبدا. وهذا هو الضلال المبين، وهذا هو الضلال المبين. فهؤلاء من صالح هذه الأمة هم أسوة لنا، هم أسوة لنا، ولكن نأخذ من أقوالهم ونترك، حتى لو كانوا أرفع الناس درجة وأعلاهم مقاما كالصحابة رضي الله عنهم. قول الله تبارك وتعالى في حق خليله الأول إبراهيم عليه السلام، وهذه آية عظيمة في حق هذا النبي الكريم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن إبراهيم كان أمة، وهو فرد قال فيه ربنا جل وعلا، هذا في القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم أنه أمة. علمنا القرآن أو من هداية القرآن أن من الأفراد أفرادا هم أمة، الواحد منهم أمة. وقالوا في بيان هذا المعنى الأمة هو الجامع لخصال الخير كلها. تعرفون أحدا من الخلق جمع خصال الخير كلها. اجوب ها النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم أو الله عز وجل الأنبياء وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. تعبير صحيح 100%. الأنبياء غير الأنبياء ها أحسن، غير الأنبياء لا، نقول غير الأنبياء جمع بعضا من الخصال، طائفة طيبة من الخصال فيهم أكثر خصال الخير. الصحابة نظن بهم هذا أنهم جمعوا أكثر الخصال، وسأعطيكم الأدلة على هذا. الآية هذه إذا تليت إذا تلاها أو تليت بحضرته عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وإذا حدثكم ابن مسعود فصدقوه، إياكم أن تشكوا في خبره، إذا حدثكم فصدقوه، كان يقول عند هذه الآية إن معاذا أمة، إن معاذا أمة، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عالم من كبار علماء الصحابة، وهو شاب ومات شابا رضي الله تعالى عنه، ولكن بلغ منزلة رفيعة ودرجة عالية في سلم الصلاح، شهد له بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يحبه كثيرا، كان يحبه، يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة هذا الدعاء، هذا كلما دعوتم به ربكم جل وعلا تذكروا هذا الصحابي الجليل لمن بركاته هذا الدعاء، هذا من بركاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه إياه ثم تعلمته الأمة من بعده. فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة ها وش يقول كيف الاسم صديقي نصر الدين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا قال فيه ابن مسعود إن معاذا أمة، يا سبحان الله العظيم، عبد من عباد الله، لا هو نبي ولا هو رسول ولا هو من أولي العزم من الرسل، ولكنه بلغ درجة رفيعة يعتقد أنه أمة، بمعنى أنه جامع لخصال كثيرة من الخير. هذا بالنسبة لابن مسعود حكم أغلبي، حكم أغلبي، ربما يأتي يعني من يعني باعه في الفهم قصير بعيد يقول كيفاش يقول هذا الكلام، يخطئه صح ولا لا، يقول احنا عرفنا أنه الأمة جامع لخصال الخير كلها، وهذا ليس إلا للأنبياء وهذا ليس نبي، يقول هذا غلو، يقول هذا غلو، والغلو انحراف ولا اعتدال، انحراف، لا يوصف به صحابي، لا يوصف به عالم من علمائنا، لا يوصف به حتى أدنى واحد من إخواننا ممن تعلم العلم وعرف هذا المنهج واستقام عليه، ناهيك أن يكون داعية من الدعاة إليه، يقدر يقول هذا الكلام لأنه عنده قصور في الفهم، ما يعرفش هذه القضية، أنه حكم أغلب الصحابة منزهون عن هذه الأمور كلها، منزهون عن تقديس الأشخاص، منزهون عن الغلو في بعضهم البعض، بل الغلو حتى في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رباهم نهاهم عن الغلو والإطراء، لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، نهاهم عن هذا. وهذا كذلك من هداية القرآن للتي هي أقوم، هذا جامع ما في القرآن من الآيات وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صحيح سنته، لأننا أمرنا بنص القرآن، أمرنا بالكتاب والسنة بنص القرآن، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ربنا يأمرنا، ولهذا سنته نعتقد أنها أدلة شرعية، ونعتقد أن حجيتها كحجية القرآن، لا نفرق بين الكتاب والسنة في هذا الباب، خلافا لأهل البدع والأهواء، خلافا لأهل البدع والأهواء في باب العقائد يفرقون بين الكتاب والسنة. يقول أن العقيدة تؤخذ من الكتاب، تؤخذ من الكتاب من غير تفصيل في هذا، أما السنة فلا تؤخذ العقيدة إلا من متواترها، أما آحادها فلا يؤخذ منه اعتقاد، نعوذ بالله. وغالب السنة آحاد، ليست من قبيل المتواتر، يعني عقيدتهم كلها على غير عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صح ولا لا؟ الصحابة اعتقدوا بكل ما سمعوه من رسول الله، المهم بالسند الصحيح للصحابي، صحابي يروي حديث في العقيدة في عذاب القبر ثم يقول أنا لا أؤمن بعذاب القبر، يصلح هذا؟ يظن بهم مثل هذا؟ أبدا أبدا، غيرهم ممن غير وبدل وحرف وأول، هؤلاء يصرحون بملء أفواههم، يعني يفتخروا بهذا، لما يفتخروا بهذا؟ لأنهم يمشون على القاعدة البدعية الجائرة الظالمة التي تقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم، يعني مذهب السلف ما فيه لا حكمة ولا علم، فيه السلامة وخلاص، فيه السلامة وخلاص، وإن كنا نعتقد أن السلامة لا يعدلها شيء، قالوا أسلم، أما لا حبيت العلم وحبيت الحكمة روح المذهب الخالف، روح للذين أخذوا العقيدة على بقراط وسقراط من أهل الكلام وأهل الزيغ والضلال، اللي قال في أمثالهم الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في البلاد ويقال هذا جزاء من بدل دين محمد، تترك السنة والهدي القويم، وتشغل نفسك وتشغل غيرك بعلم الكلام وما فيه. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من الضلال وأهله. فهذا منهج هذه الأمة، منهج سلف هذه الأمة، الهداية للتي هي أقوم في باب العقيدة بأن تتمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة، بأن لا تفرق في السنة بين متواترها وآحادها، لأن الكل يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الشاهد في العقائد كما قال الإمام السعدي، وفي الأعمال، في الأعمال المقصود به الأحكام، سواء ما تعلق بالعبادات أو ما تعلق بالمعاملات. انظر في باب الأحكام، الله جل وعلا فرض لنا أو علينا هذه الصلاة بحكمة بالغة وبتيسير، استجابة لرجاء النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه جل وعلا أن يخفف على أمته، فخففها من 50 صلاة إلى 5 صلوات. ومن فضل الله جل وعلا وسعة رحمته بهذه الأمة أنه أبقى لها الأجر وأنقص ووضع عنها جل العمل من 50 إلى 5، إلا أن الأجر واحد، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. كذلك في عبادة الصيام وما فيها من الحكم البالغة ومن الرحمة المهداة، وفي الصيام خير لنا في أبداننا وفي أنفسنا وعند معادنا يوم نلقى ربنا تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. كي يفطر يفرح لأنه أفطر بعد جوع وتعب وعطش طاعة لله احتسابا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا في حديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يترك هذا كله لله عز وجل، يحتسب هذا، ما هوش يفعل هذا عادة، ما هوش يفعل هذا حمية، وإن كان الحمية داخلة في فوائد الصيام. نقول فوائد ما هيش فضائل، فوائد لأنها متعلقة بمعادنا، فوائد بدنية. ومن الإعجاز العلمي في الصيام يذكرون أمور عجيبة، يذكرون أمور عجيبة، أن وقت الإمساك ووقت الإفطار فيه حكمة بالغة ومعجزة خالدة، أن الله عز وجل جعل في هذه الأبدان، أنه الأبدان بدن الإنسان، جسم الإنسان يفرز واحد الإفرازات، ما عندهم التسمية العلمية أنا ما نحفظ هذا، فيقولوا أنه هذه الأنواع من الهرمونات تفرز أو يفرزها الجسم بإذن الله تبارك وتعالى في مثل ذاك الوقت، يعني وقت الإمساك، وقت السحر. وهرمونات أخرى يعني لها فوائدها العجيبة في البدن يفرزها البدن عند الغروب، عند المغرب، عند المغرب. ويقول هؤلاء الأطباء أن اللي يحدث في جسم الإنسان طيلة هذا الشهر وحتى اختيار الشهر حكمة بالغة. الله عز وجل لماذا قال شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ اللي فرض علينا هو شهر، شهر الصيام فقط، لأن هذه المدة كافية، كافية لإحداث ما يسمى في البدن بإعادة هيكلة. أصحاب الإعلام الآلي يقولوا تهيئة أو كيف؟ إعادة برمجة. والأصحاب الميكانيك يقولوا إعادة هيكلة. يعني كاين بعض الورشات مثلا، أنا خرجت شوي على الموضوع، بعض الورشات، ورشات في, 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 في المطارات الطيارات عندهم دوريا لا بد تدخل للورشة حتى ما بها والو، ولكن لا بد تدخل للورشة، ولا بد إذا دخلت الورشة تنزع القطع قطعة قطعة. هذا يحدثني بهذا واحد يعني شغله هذا ميكانيكي طيارة، قال لي نعاودوا نجزءوا كاع الطيارة ويعاودوا يراجعوا كل هذيك القطع صالحة فيها خلل ما فيهاش خلل، ويعاودوا يخرجوها من جديد. يعني من باب الضمان، وهذا مما تفرضه وكالة الطيران العالمية، لأنها أرواح يا أخي، أرواح 200 بنادم ولا 300 بنادم، كيل رام يرفدوا حتى 400 إنسان بين سماء وأرض، ماشي سهلة. يعني خلل بسيط يكون سبب في هلاك هؤلاء جميعا. ومسؤولية الدماء عند الله جل وعلا عظيمة، وهذا شيء يتوافق مع الشرع ولا يختلف معه. مثل هذه الأمور يعني الوقائية، سواء كانت من ناحية الطبية أو من ناحية هذه اللي داروها هادو، وش يسموهم هادو، كل الإجراءات الوقائية الاحترازية ولا الوقائية، على في مرض الأخير هذا كورونا، هذه الهيئات الطبية هذه ما هيش لعب هادو يا إخوان، هذه ما هيش لعب، هادو خبراء، وهذو راهم ينظروا إلى مآلات الأمور، ومآلات الأمور فيها حفظ أنفس، حفظ أنفس بشر، ملايين البشر، ماهوش واحد ولا اثنين. العدوى إذا سرات في مكان، ولهذا احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نؤمن بالقضاء والقدر، ونؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الخالق للأسباب كلها، ولكن نتخذ الأسباب. وهذا من الأخذ بالشريعة الغراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم في بلد حل فيه الوباء فلا تخرجوا منه، نهينا عن الخروج من بلد فيه وباء حتى لا ننقل الوباء. هذه ما قالتها لا منظمة الصحة العالمية ولا هذا، هذه قالها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، أخبره به ربه تبارك وتعالى. وإذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوها كذلك، حتى ما تخرجوش من هذا الوباء، إذا دخلت لازم تبقى محبوس هناك.
إذا دخلت وخرجت هذا هو المشكل. إحنا وين بدأت؟ بدأت في هذه الدشرة هذه في في, في, في في الصين اللي يأكلوا اللي يأكلوا وش يسموه هذاك الخطاء وش يسموه الخفافيش. قال لك بدأت من الخفافيش يقولون بدأت من الخفافيش وراحت لهذيك الدشرة من هذيك الدشرة وصلت البيجين وبعد من البيجين راحت للهند والسند والأوروبا وأمريكا في لحظة واحدة في لحظة واحدة. هاي طائرة تخرج من الصين إلى أوروبا يكون فيها نص بنادم حامل هذاك الفيروس، الفيروس انتقل. واش مثل أيام زمان. فنسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ففي باب الأحكام كلها سواء العبادات أو المعاملات وخاصة المعاملات ما تعلق بالجانب الأسري أو الذي يسميه بعضهم الجانب الاجتماعي في قضية الزواج، كما ذكرنا في عن مبحث الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله من هذه الآية، هذا في حكم من الأحكام، أو المعاملات المالية أو المعاملات المالية. وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه عجيبة من الأعاجيب وآية من آيات الله تدل على عظمته وأن حكم الله جل وعلا هو الأعدل وهو الأقوم وهو الأصلح. مخالفة هذا الحكم هو الفساد، هو الفساد العظيم. شوف الناس لما انحرفت عن كتاب الله وأعرضت عن مثل هذا الحكم وش قالوا هما في هذا المعنى؟ قالوا وأحللنا البيع والربا. يا خلنا أحللنا يعني هما ها البيع والربا. والناس الواقع في الربا ربما أكثر من الواقع في البيع الجائز المباح، فكيف ستكون البركة في بيوعهم وكيف سيكون الخير في معاملاتهم وكيف ستكون هذه البنوك اللي هي أصلا مؤسسات ربوية قائمة على هذا الشر والبلاء راح تصبح مؤسسات خيرية. قالك هاي البنكة تمد قرض بلا فائدة، وش راي تدير هذه؟ ولا جمعية خيرية هذه؟ بنك يمد قرض بلا فائدة. يا ناس كونوا عقلاء، كونوا عقلاء. هذه مؤسسة قائمة تعمل بالمال، فائدتها في المال، تعطيك ترجعها ترجع لها وتزيد. هذه القاعدة. إذا قالت لك ما تزيدش أتوقف، أتوقف وانظر جيدا شوف من تلقى باللي كاين زيادة، كاين زيادة. هذه الزيادة سموها المصاريف بنكية، مصاريف إدارية. تروح الله يوفقك، مصاريف إدارية، مصاريف بنكية، وهكذا. معاملة أخرى قالوا الدولة هي اللي تتكفل بالفائدة. يعني يجي واحد يرابي مع واحد، يجي واحد ثالث وسيط يقول له شوف الفائدة خلينا نصدك أنا نخلصك. يعني يرتفع حكم الربا؟ لا يرتفع أبدا أبدا. وقس على هذا كل المعاملات. وكذلك في باب الأخلاق والآداب، هذا الذي من المفروض، الأخلاق هذا دين الإسلام، هذا دين الإسلام. ما فيش أمة على وجه الأرض لها اهتمام وعناية بالأخلاق كهذه الأمة، يكفي أن من شرفها أن الله جل وعلا ميزها بأشرف الأخلاق، أشرف الأخلاق هو الحياة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي يقع في كل المساوئ. شوفوا الآن الذين لا يستحيون، شوفوا هذا الفساد العظيم الذي يقعون وقعوا ويقعون فيه في أيامنا. صلى الله العفو العافية. إن لم تستحي فاصنع ما شئت، تكذب على عباد الله، تخون عباد الله، تخدع عباد الله، تدلس على عباد الله، حين في عينك يكذب عليك. قبل يومين يكلمني واحد قال لي: يا شيخ، واحد قال لي باللي جاء نصحك 6 مرات. قلت له: متأكد؟ قال لي: والله الذي لا إله غيره. هذا من إخواننا، يعني من إخواننا، لكن نقول ثقات صح. قال لي: 6 مرات. يا سبحان ربي. وأنا الذي أذكره وأنا بكل قواي العقلية وأتذكره جيدا أنه جرى لقاء واحد بيني وبينه، وأنا اللي طلبته اللقاء هذا، كان طلبته، اتصلت به بالهاتف قلت له كذا كذا، بلغني أن صاحبك رها يطوف في البلاد والأسواق ويحذر مني. قلت له: عادي، اتصل بي ويحذر مني عادي، ما تخليش يتعب بزاف، خاطر الطواف هذا يتعب شوية، يتعب صحيح، يسافر وكذا. ما أدري إذا كان لي الرأي، لا والله الذي لا إله غيره، ما هذا طريق إرضاء ربنا تبارك وتعالى أبدا. الطوف على البيت هذا إرضاء الله، بالكذب والافتراء والتلبيس والخيانة، تكلم معها في الهاتف يخرجها وينشرها ويذيعها، وليس هدفه حسب ينقص ينحي منها ويحذف منها كما شاء. نسأل الله العفو والعافية. هذا إن لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا وجه من الوجوه وشرح من شروحات هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحياة: لكل أمة خلق، وخلق أمتي الحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في هذا الباب، كذلك كما قال هذا الإمام العارف بالله والعارف بكتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى، ونحن في هذا الشهر المبارك وفي مثل هذه الليالي الطيبة، ليالي القرآن، أن نحيي سنة مهجورة، ألا وهي سنة تدارس القرآن. نحن قراءة القرآن نحييها، تلاوته نحييها، الصلاة به نحييها، نزيد مثلا بعد صلاة التراويح هذا المجمع الطيب تاع الطلبة في الحي الجامعي، يديروا لعمارهم يعني وقت بعد التراويح بعد صلاة الفجر. قال على طريقة الشيخ العثيمين: سمعنا من قراءة إمامنا الليلة، وجيب 3 آيات 4 آيات من الآيات اللي مرت عليكم في التراويح وتقرأوا، ما تكلفوش رواحكم، تقرأوا من تفسير السعدي رحمه الله، أو من العمدة مختصر تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله، أو إذا همتكم قوية تفسير ابن كثير. هذا ما كان قرأه برك، ما تفلسف عليا، ما تقول وهذه من جعبتي ومن كيسي الخاص، ما عندك لا كيس ولا ميزان، قاع ما عندناش أكياس. أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله برأيي، هذه قالها أعلم هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه من الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.